أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويعتبر كونهما غير مخيطين أن في ثوبي الإحرام، يعتبر أن لا يكونا مخيطين بالنسبة للرجال طبعا، ولا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد. اللبد يقال أنه صوف يصم، يعني يربط مع بعضه بما يشبه الصمغ، والدرع المنسوج كذلك. حاليا ما نلبسه ينطبق عليه الدرع، ما نسميه الفانيلة أو بلوزة. هذا إذن القميص الذي عليه الآن هذا يزره في ماذا؟ زره. ويدرعه مثل الآن البلوزة التي يلبسها الإنسان أو الفانيلة. والمعقود على البعض يعقده على بعضه بما يشبه التخيط، يربطه مع، لكنه هل مطلق العقد يجعله ملحقا بالمخيط؟ واديا ومن آخر الليل وفي أدبار الصلاة، فلما دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة، وخرج حين خرج من ذي طوى. يعني أتصور أنه أيضا سؤال فرعي، هل كثرة المستحبات طغيان المستحبات؟ يعني بعض الأحيان تقول لا، مجرد وجود مستحبات لا يخل بالظهور، لكن كثرة، كأن الرواية تشعر لما تكون مليئة بالمستحبات كأنها في مقام بيان ماذا؟ آداب والسنن، لذلك لا في مقام بيان الواجبات. طبعا ما أقول كلها، كثرتها جيد. نعود إلى ما نحن فيه. صحيح الحلبي عن المحرم تردى بالثوبين قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها الحر والبرد. صحيح معاوية بن عمار المتقدم ملبس ثوبيك. صحيح معاوية بن عمار يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. هنا سيد الترحين أراد من خلال هذه الرواية أن يستدل على عدم شرطية لبس ثوبي الإحرام. من فعل شيئا من هذه الثلاثة الآن حاليا وهو غير لابس للثوبين، لم يلبس الثوبين، لبى، يصدق عليها أنه فعل أحد هذه الأشياء الثلاثة، فبإطلاق الرواية نقول إذن ينعقد الإحرام بالتلبية وإن لم يكن لابسا لثوبي الإحرام. لكن كما تعلمون الإطلاق يتوقف أن يكون في صدد البيان من هذه الجهة، ولا نشد يقول ما لا يشترط فيه النية ولا يشترط فيه الميقات أيضا. حتى يقول ابن سدل به الرواية يقول لا يشترط الميقات، من لبى في بيته وبدون أيضا وبدون نذر يكون ماذا؟ يكون قد أحرم. يعني طبعا اللي هو إحراز أن يكون، خلنا عبر هذا التعبير ونرجع فيه إلى أصول الفقه، كيف نقول بأن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أو ليس في مقام البيان من هذه الجهة؟ على أي أساس؟ هذه مسألة شغلات تراجعونها في علم الأصول، تبحثون في الأطلاق هنا، انه هل مطلقا شكل انه دائما نحمل على انه في مقام البيان من كل الجهات، في مقام البيان من كل الجهات، الا ان يقوم دليل او لا بد من وجود دليل ولو ظهور انه في مقام البيان من هذه الجهه. الآن كذلك لو فرضنا مثلا حديثا يقول بتكبيرة الإحرام يدخل الإنسان في الصلاة، نقول يدخل في الصلاة حتى وإن لم يكن متوضئا بالإطلاق، أو إنه يريد يبين وظيفة أو دور التلبية دور التكبيرة مثلا. إن الإنسان مخير بين ثلاثة أمور، بين التلبية والإشعار والتقليد. والقارن يعقل إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام أو بالإشعار أو التقليد المتقدمين، تحدثنا عنهم سابقا كيفية الإشعار وكيفية التقليد، وبأيهما بدأ استحب الآخر. وهنا أشكل بأنهما الدليل على استحباب الآخر، إذا بدأ بأحدهم عند على استحباب الآخر، ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح، فبدونهما لا يصح أصلا. يعني إن جعلهما في وقت واحد، الآن مقارنة ومعنى عقده بهما راجع إلى ماذا؟ إلى التلبية وسياق الهادي الذي هو الإشعار أو التقليد حسب أنكر أمثلة الترحين هنا. ولكن وعلى المشهور يقع، ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما. أنا راجعت في كتاب آخر في كلام سيد الكلنتر، بس الآن حاليا مو عندي هنا. هذا كلنتر، لحظة شوي تنوصل إلى لاحظ كلنتر، ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما. أي التلبية هذا واحد، والإشعار والتقليد اثنين. أحدهما التلبية في طرف، والإشعار التقليد في طرف آخر. بعبارة أخرى، إذا نوى الإحرام ولم يلبي على رأينا أصلا هو لم يحرم. إذا نوى الإحرام كذلك ولم يشعر ولم يقلد، في رأينا أصلا لم يحرم. لابد من اقتران النية مع التلبية أو مع الإشعار أو التقليد. إلا أن هنا الشهيد يقول على رأي المشهور لو نوى الإحرام لكنه لم يلبي، بدأ الإحرام لكن لم تحرم عليه محظورات الإحرام. لو نوى الإحرام ولم يلبي وقع الإحرام، إلا أنه لا يحرم عليه محرمات الإحرام. أو على المشهور يقع الإحرام، ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أن يلبي أو دون أن يشعر. فالفارق بين الأمرين، بين الرأيين أو القولين، قول بأنه لا يبدأ الإحرام إلا مع نية وتلبية أو نية وإشعار أو تقليد. الرأي الثاني يقول يبدأ الإحرام بالنية، ولكن لا تبدأ محظورات الإحرام إلا بالتلبية أو بالإشعار والتقليد. فإذا الإشعار والتقليد أو التلبية لكي تبدأ عليه محظورات الإحرام. وصلنا الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.